أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، والصلاة والسلام على المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار، أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة والتسجيلات أهل الحديث في مملكة البحرين أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، والتي هي بعنوان المنهج السوي في صفة عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ العلامة فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري حفظه الله تعالى، والله نسأل أن ينفع بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلم رحمك الله أنه ينبغي لمن أراد العمرة أن ينوي بذلك وجه الله تعالى وثوابه، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وأن يتحلل من له حق عليه أو بينه وبينه معاملة، ويستعين بالله تعالى في أمور أو في أموره كلها، يسأله الهداية والتسديد والتسهيل، ويعلم أنه قد قصد سفرا مباركا يعد خير الأسفار وأبركها. وعلى المعتمر الكريم أن يحتسب تعبه ونصبه وما يصيبه من المشقات في هذا السبيل المبارك، ويحرص على مرافقة من يعينه في سفره هذا على أمور دينه. إن تمكن من صحبة عالم من أهل السنة والجماعة، أو طالب علم من أهل السنة والجماعة، فليجتهد في تحصيل ذلك. ولذلك علينا بفخ الكتاب والسنة والأثر وفهم الأحكام الشرعية بالأدلة، لأن الفقه في اللغة هو الفهم، فعلينا بطاعة الله سبحانه وتعالى وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لنفوز في الدنيا وفي الآخرة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأمر الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الاختلاف والتنازع أمر برد ذلك إليه سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر الله سبحانه وتعالى برد اختلاف الناس أو الاختلاف بين العلماء أو بين المسلمين، لم يرده إلى فلان أو علان أو مذهب كذا أو جماعة فلان أو قبيلة فلان أو الجمعية الفلانية أو حزب فلان أو غير ذلك، بل أمر عند الاختلاف في الأصول والفروع برد ذلك إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومن هنا بطلت قاعدة الأحزاب، وهذه بضاعتهم المزجاة، إذا سئلوا عن حكم شرعي قالوا قال فلان أو قال الفقهاء أو قال الإمام أو اختلف العلماء أو اختلف الفقهاء، وهذا وجه في المذهب، وهكذا يذكرون ذلك بدون ذكر الدليل من الكتاب والسنة وبذكر القول الراجح من أقوال العلماء بالدليل، ليتبين المخطئ وبين المصيب، كطريقة علماء أهل الأثر. فليس اختلاف العلماء حجة في الدين، إنما الحجة في الدليل، كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد. نعم، يستضاء بكتب العلماء وبأقوالهم وشروحهم، لكنهم ليسوا هم الدليل، فالدليل هو الكتاب والسنة والإجماع، والعلماء يجتهدون في استنباط الأحكام، فمنهم من يصيب الحق ومنهم من يخطئ على حسب فهمه واجتهاده، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ منهم فله أجر على اجتهاده. مع احترامي من أخطأ منهم، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية، ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء، وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قلت: حتى ولو كان مشهورا بالعلم فهذا يعتبر مقلدا كالمتكلم عن غيره. ولذلك الميزة بين أهل الأثر وبين أهل التحزب المقلدة أن أهل الأثر يقولون: قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، هم أولو العرفان. وأما أهل التحزب فهم يقولون: قال فلان وقال علان واختلف العلماء، والله المستعان. وإليك المعتمر نبذة مختصرة عن صفة العمرة. العمرة إحرام من الميقات، وطواف بالكعبة، وسعي بين الصفا والمروة، وحلق أو تقصير. قلت: فإذا وصل المعتمر الكريم إلى الميقات سن له أن يزيل شعر الإبطين والعانة، وأن يقلم أظافره، وأن يغتسل للعمرة كما يغتسل من الجنابة، ويتنظف من الأوساخ العالقة بالبدن. وهكذا تغتسل المرأة المعتمرة ولو كانت حائضا أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، ثم يتطيب المعتمر بأطيب ما يجد من الطيب في رأسه ولحيته، وله أن يتطيب في بدنه دون ملابس إحرامه، فإذا أصاب ملابس إحرامه بشيء من الطيب بعد إحرامه فلا حرج عليه. فإن لم يتيسر الاغتسال في الميقات من برد أو غيره فلا حرج عليه من تركه، وله أن يغتسل في بلده أو بيته ثم يتوجه إلى مكة للعمرة. وينظر دليل الحاج والمعتمر للشيخ ابن باز والفتاوى له، ومناسك الحج والعمرة للشيخ السعدي، والملخص الفقهي للشيخ الفوزان، والإيضاح للنووي الشافعي، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس المالكي، والذخيرة للقرافي المالكي، والقوانين الفقهية لابن جوزي المالكي، وبعد تجريد المعتمر الكريم من جميع الملابس المخيطة يلبس إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويلبس نعلين، ويكشف رأسه بعد دخوله في الإحرام. وأما المرأة المعتمرة فتحرم في ملابسها العادية التي ليس فيها زينة ولا شهرة، وينظر مناسك الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين وعمدة السالك لابن النقيب الشافعي، والمنسك لابن تيمية، ومناسك الحج والعمرة للشيخ السعدي، وكيف يحج المسلم للشيخ الطيار، والإيضاح للنووي الشافعي، والقوانين الفقهية لابن جوزي المالكي، وشرح الخرشي. والمرأة المعتمرة لا يستحب لها لباس الثياب البيض، فتلبس ما شاءت من الثياب، غير أن لا تتبرج بزينة، لأن استحباب لبس الثياب البيض هو خاص بالرجال دون النساء. وعلى المرأة المعتمرة أن لا تنزع شيئا من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب، ولا بأس أن تربط الغطاء من جهة رأسها، ولا تلبس البرقع واللثام، ويجب عليها أن تستثر وجهها بشيء كالخمار والجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها، وإن كان يمسه ولكنها لا تشده عليه، وتلبس العباءة السوداء المعروفة أستر لها من الرجال. وينظر مناسك الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين، ومناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني، والمجموع للنووي الشافعي، والملخص الفقهي للشيخ الفوزان، والفتاوى لابن تيمية، وتهذيب السنن لابن القيم، والهداية للمر غيناني الحنفي، وعمدة السالك لابن النقيب الشافعي. ولا تأتي المرأة المعتمرة لأداء المناسك العمرة متبرجة متعطرة متزينة. وبعد ذلك يلبس المعتمر ثياب الإحرام، ولا بأس أن يتخذ حزاما أو رباطا لها يضع فيه ما يحتاجه من نقود وسواك ومفتاح ومحفظة وغير ذلك. ولا حرج على المعتمر أن يلبس ساعة اليد ونظارة العين وسماعة الأذن ولبس الخاتم مما يحتاجه في أثناء الإحرام. فإذا دخل المعتمر الكريم في الإحرام فلا يجوز له لبس أو لبس المخيط، وهو أن يلبس ما يلبس عادة كالهيئة المعتادة، سواء كان شاملا للجسم كله كالثوب والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب والقفازين. ولا يجوز للرجل أن يغطي رأسه بما يلاصقه كالعمامة والقبع والطاقية والقترة ونحوها. فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأس به. والمخيط عند الفقهاء كل ما خيط على قياس عضو أو على البدن كله، وليس المراد ما فيه خياطة، فتنبه. وينظر مناسك الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين، وكيف يحج المسلم للشيخ الطيار. ولا بأس أن يحمل المعتمر متاعه على رأسه وأن تغطى بعض الرأس، لأن ذلك لا يقصد به الستر غالبا. وينظر مناسك الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين والشرح الممتع له، ومناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني وعمدة السالك لابن النقيب الشافعي والمقنع لابن قدام الحنبلي وزاد المستقنع للحجاوي الحنبلي ومغني المحتاج لابن الخطيب والمبسوط للسرخسي والإيضاح للنووي الشافعي والملخص الفقهي للشيخ الفوزان. ويحرم عليه أن يتطيب وأن يصيد الحيوان البري المتوحش حلال الأكل، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ولا يجوز له أن يحلق شعر رأسه وأن يتزوج أو يجامع زوجته أو يباشرها أو يقبلها، ولا يحل للزوجة أن تمكنه من ذلك وهي محرمة. وانظر صحيح البخاري وصحيح مسلم ومواهب الجليل للحطاب المالكي وعمدة السالك لابن النقيب الشافعي. ويحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج، فإن فعل فالعقد باطل، ويكره له أن يخطب امرأة وأن يشهد على نكاح. وإن احتاج المحرم إلى حلق الشعر لمرض أو حر أو كثرة قمل أو أذى من رأسه، أو احتاج إلى لبس المخيط للبرد أو ضرر أو تغطية الرأس، فله ذلك ويفدي. والفدية هي نسك بشاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام وهو مخير فيها. وإن جمع المحرم زوجته ناسيا فلا شيء عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويحرم بعد الإحرام استعمال الطيب في البدن والرداء والإزار وحلق الشعر أو نتفه من رأسه أو إبطه أو عانته أو لحيته أو شاربه وسائر جسده. وحلق اللحية لا يجوز لا في الحج ولا في العمرة ولا في غير ذلك. وإن سرح لحيته أو رأسه وسقط شعر فلا شيء عليه لأنه شعر ميت. وللمحرم أن يحك رأسه أو جسمه، فإذا سقط شعر فلا شيء عليه لأنه شعر ميت. وأما المرأة المعتمرة فلا يجوز لها لبس القفازين والنقاب وما في حكمه، فهو حرام على المحرمة، ولها أن تغطي رأسها وتكشف وجهها إلا أن يمر الرجال قريبا منها فتغطي وجهها حينئذ، لأنه لا يجوز كشف الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم، لأن كشف المرأة وجهها فتنة للرجال. ويحرم عليها أن تتطيب أو تصيد الحيوان البري المتوحش حلال الأكل، وأن تتزوج أو يجامعها زوجها إن كانت متزوجة أو يباشرها أو يقبلها. وينظر مناسك الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين والفتاوى للشيخ ابن باز والملخص الفقهي للشيخ الفوزان وعمدة السالك لابن النقيب الشافعي والمبسوط للسرخسي الحنفي والنهر الفائق لابن نجيب الحنفي والهداية للمرغيناني والكافي لابن عبد البر المالكي ومواهب الجليل للحطاب المالكي. ويجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما لا يمتنع عليهما لبسه حال الإحرام. وللمعتمر الكريم أن يلبس ثياب الإحرام قبل الميقات ولو في بيته، وفي هذا تيسير على الذين يعتمرون بالطائرة ولا يمكنهم لبس ثياب الإحرام عند الميقات، فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة بلباس الإحرام، ولكنهم لا يحرمون إلا قبل الميقات بيسير وهم في الطائرة حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، أخرجه البخاري في صحيحه. وفي الحديث جواز الاغتسال ولبس ثياب الإحرام والإدهان قبل الميقات. ويستحب المعتمر الكريم أن يستقبل القبلة قائما إذا أراد أن يهل عندما تستوي الحافلة في الميقات وقد أوشكت على المسير إلى مكة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. ويستحب للمعتمر الكريم في الميقات التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال بالعمرة قبل ركوب الحافلة، وهذا الحكم قل من طبقه مع ثبوته. فإذا أتم هذه الأعمال في الميقات فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام، لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك. قلت: أما الصلاة قبل الإحرام فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن صادف وقت فريضة صلاها أو أحرم بعدها، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وينظر زاد المعاد لابن القيم ونهاية المحتاج للرملي الشافعي والاختيارات الفقهية لابن تيمية ومناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني وملخص الفقهي للشيخ الفوزان. ثم ينوي المعتمر الدخول في نسك العمرة بقلبه ويتلفظ بالتلبية بلسانه قائلا لبيك عمرة، والتلبية هذه سنة. وينظر الفتاوى لابن تيمية ومناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني ودليل الحاج والمعتمر للشيخ ابن باز وعمدة السالك لابن النقيب الشافعي ونهاية المحتاج للرملي الشافعي والأم للشافعي والمهذب للشيرازي الشافعي. فالنية لا يتلفظ بها، وأما التلبية فيتلفظ بها. وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء العمرة بكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، شرع له أن يشترط عند إحرامه في الميقات فيقول: فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط لأنها كانت ثقيلة. قلت: فإذا وجد المانع وهو قد اشترط حل من إحرامه ولا شيء عليه. وينظر المنهاج للنووي والشافعي والشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ومناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني. ويسن للمحرم أن يلبي بعد إحرامه مباشرة ويستمر في التلبية حتى يبدأ برؤية بيوت مكة عند علامة حدود الحرم، ثم يمسك عن التلبية. فعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ويحدث أن نبي الله كان يفعل ذلك، أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. قلت: والسنة للرجال أو للرجل المعتمر رفع الصوت بالتلبية، لأن رفع الصوت بها إظهار لشعائر الله تعالى وإعلان بالتوحيد. وأما المرأة المعتمرة ترفع صوتها بالتلبية لأنها بالتلبية كالرجال لعموم الأحاديث ما لم يخشى الفتنة. وينظر مناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني وشرح الخرشي والمهذب للشيرازي الشافعي وكشاف القناع للبهوتي الحنبلي والإحكام لابن قاسم الحنبلي. ثم يلبي المعتمر بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله تعالى ودعائه، وللمعتمر أن يزيد على ذلك، ف فيقول لبيك إله الحق لثبوت هذه التلبية عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وسنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح. والزيادة على ذلك جائزة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يزيدون على التلبية صلى الله عليه وسلم، وبين هذا الإمام الشافعي كما نقل عنه الشيرازي في المهذب، فيزيدون كقولهم لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، وهذا ثابت في مسائل أبي داود عن جابر رضي الله عنهما. وينظر فتح الباري لابن حجر وإرشاد السالك لابن فرحون المالكي، وكذلك من تلبية الصحابة رضي الله عنهم لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، كما ثبت ذلك عن ابن عمر وعمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم. قلت وتهل الحائض والنفساء لحديث عائشة رضي الله عنها عندما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض أن تهل بالعمرة، أخرجه البخاري في صحيحه. ومن السنة الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها، فيسن للمحرم الإكثار من التلبية على كل حال للرجال والنساء، فيرفع بها المعتمر صوته وتسر بها المعتمرة كما بينا بقدر ما تسمع نفسها وتسمع جارتها، فالمرأة لم ترفع الصوت بالتلبية لأنه يخاف عليها الافتتان. وينظر مناسك الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين والملخص الفقهي للشيخ الفوزان والمهذب للشيرازي الشافعي وارشاد السالك لابن فرحون المالكي وشرح الموطأ للزرقاني المالكي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنسك: والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقاتها، ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في مناسك الحج: والنساء في التلبية كالرجال لعموم الحديثين السابقين، فيرفعن أصواتهن ما لم يخش الفتنة. قلت فإذا بلغ المعتمر الحرم المكي ورأى بيوت مكة أمسك عن التلبية ليتفرغ للاشتغال بغيرها من العبادات والحاجات. قلت فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية. وينظر سنن الترمذي والإفصاح لابن هبيرة والكافي لابن عبد البر وارشاد السالك لأفعال المناسك لابن فرحون المالكي. قلت ومن تيسر له الاغتسال قبل دخول مكة فليغتسل وليدخل نهارا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وليدخل المعتمر أن تيسر له من الناحية العليا، فإنه صلى الله عليه وسلم دخلها من الثنية العليا من جهة المقبرة. وانظر الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي الشافعي وفتح الباري لابن حجر والمهذب للشيراز الشافعي والأنصاف للمرداوي الحنبلي. قلت وللمعتمر أن يدخل مكة من أي طريق شاء، فيعمل الأيسر له وعليه وعلى صحبته من النساء. قال النووي رحمه الله تعالى في الإيضاح له دخول مكة ليلا ونهارا، فقد دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا في الحج وليلا في عمرة له. قلت ويدخل بخشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل مستحضرا بذلك نعمة الله عليه بتيسير الوصول إلى بيته الحرام، وينبغي أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس الزحمة ويتلطف بمن يزاحمه ويتدبر بقلبه جلالة البقعة التي هو فيها والتي هو متوجه إليها، ويمهد عذر من زاحمه، وما نزعت الرحمة إلا من قلب شقي والعياذ بالله. وينظر في الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي الشافعي ومناسك الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين. فإذا وصل المعتمر إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول دعاء دخول المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي حميد رضي الله عنه. وله أن يقول أيضا: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأسناده صحيح. قلت: ولم يثبت أي دعاء غير ما ذكرت عند دخول المسجد الحرام وغيره من المساجد، لأنها كلها أحاديث ضعيفة. قلت: فيبدأ أو يبدأ المعتمر بالوضوء للطواف، وهو مستحب للطواف، ولا يشترط له على القول الراجح من أقوال العلماء لعدم ثبوت الدليل على اشتراطه للطواف. وينظر الفتاوى لابن تيمية والشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين والمحلى لابن حزم. قلت: وأما من اشترط من أهل العلم الوضوء فيه فقد استدل بأحاديث هي عند التحقيق لا تدل على الاشتراط. فعن عروة بن الزبير قال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. وهذا يدل على استحباب الوضوء للطواف، وذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على الوجوب، لكن الوضوء للطواف أفضل. ومن هنا فلو أحدث المحرم أثناء الطواف فعليه أن يستمر ولا يعيد الطواف. فعن شعبة بن الحجاج قال: سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا. أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وعبد الله بن أحمد في المناسك، وإسناده صحيح. قلت: فهؤلاء الأمة لا يشترطون الوضوء في الطواف، وهم الحكم ابن عتبة وحماد ابن أبي سليمان ومنصور ابن المعتمر وسليمان التيمي رحمهم الله تعالى. ولذلك قال بعض الحنفية أن الطهارة ليست واجبة في الطواف بل سنة، وينظر الفتاوى لابن تيمية والمغني لابن قدامة الحنبلي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية، ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء، وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم. قلت: حتى ولو كان مشهورا بالعلم فهذا يعتبر مقلدا كالمتكلم عن غيره. قلت: وإذا اضطرت المرأة المعتمرة إلى الطواف في حال حيضها في العمرة فإنها يجوز لها أن تطوف وهي حائض، لكن تتوقع ما يخشى منه تنجس المسجد بأن تجعل ما يحفظ فرجها لئلا يسيل الدم فيلوث المسجد، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى جيم 26 صفحة 185 والاختيارات الفقهية له صفحة 45، وينظر الشرح الممتع لشيخنا الشيخ ابن عثيمين جيم 7 صفحة 300. فإذا اضطرت مثل عجزها عن الرجوع مرة ثانية أو الخوف على نفسها أو مالها أو سفر الناس عنها أو نفادي النفقة عليها أو عدم الرفقة أو لم تطهر إلا بعد انتهاء أيام الحج والعمرة، فإلزامها بالبقاء في مكة فيه مشقة وضرر عليها بلا شك، فهذا الأمر لم يأتي به الشارع الحكيم. قلت: فهذا الأمر دائر بين أن تطوف مع الحيض وبين الضرر الذي ينافي الشريعة، والصحيح أن تطوف وهي حائض للإضطرار إلى ذلك، والله ولي التوفيق. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وعن عطاء بن أبي رباح قال: حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين، فأتمت بها عائشة رضي الله عنها بقية طوافها. أثر صحيح أخرجه سعيد بن منصور في السنن من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن عطبه وأسناده صحيح. فهذه عائشة رضي الله عنها حاضت امرأة وكانت تطوف معها فأتمت بها، وهذا يتبين بأن عائشة رضي الله عنها لا ترى اشتراط الوضوء في الطواف. قلت: ويسن لمن دخل الحرم محرما أن لا ينشغل بصلاة ولا غيرها، بل يقصد الحجر الأسود فيستلمه ثم يبدأ بالطواف ما لم تكن صلاة فريضة أقيمت أو خاف خروج وقت المكتوبة أو حضر صلاة جنازة أو غير ذلك. ويستحب الاطباع في الأشواط كلها وهو خاص بالرجال فقط، فطواف العمرة في طواف العمرة أو طواف القدوم للحج، وصفة الاطباع أن يجعل المحرم وسط ردائه تحت إبطه وعاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا، ويشرع الاضطباع عند بداية الطواف، ويستمر فيه حتى نهاية أشواط الطواف السبعة. وينظر الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي الشافعي، وكشف القناع للبهوت الحنبلي، والمنهج لمريد الحج والعمرة لشيخنا الشيخ محمد بن صالح عثيمين. ثم يقصد المعتمر الحجر الأسود، وهو في الركن الذي يلي باب البيت من جانب المشرق، ويسمى الركن الأسود، ويقال له وللركن اليماني الركنان اليمانيان. فيستقبل المحرم الحجر الأسود بوجهه، ويدن منه بشرط أن لا يؤذي أحدا بالمزاحمة، فيكبر ثم يستلمه بيده اليمنى، ثم يقبل الحجر بفمه، ولا يسجد على الحجر الأسود، وذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد عليه. والحديث في سجود النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر الأسود لا يصح، وهو حديث منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الطيالسي في المسند، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنة الكبرى، والدارمي في المسند، والعقيلي في ضعفاء الكبير، وإسناده ضعيف، فيه جعفر ابن عبد الله المكي وهو سيء الحفظ مضطرب الحديث، انظر كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي جيم 1 صفحة 183. فإن لم يمكنه تقبيل الحجر واستلامه، عليه أن يقبل يداه، وإن لم يستطع استلامه بعصا أو ما شبه ذلك قبل هذا الشيء. ويقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: فإن شق مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماشي، فإن لم يمكنه الاستلام للزحام أشار بيده اليمنى فقط ولا يقبلها، ويكبر مع إشارته بيده، وعند الإشارة بيده يستقبل الحجر الأسود ولا يشير وهو ماش، لكن إن شق عليه مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماش للحاجة إلى ذلك. وينظر الشرح الممتع على زاد المستقنع لشيخنا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم، وفتح الباري لابن حجر، ومناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني، وحجة النبي صلى الله عليه وسلم له. ويفعل ذلك في كل طوفه، ولا يزاحم الناس على الحجر الأسود، ويجب على المرء الحريص على أرضاء ربه أن ينظر، فإذا وجد ازدحاما فعليه أن يستقبل الحجر ويشير إليه ويكبر ويمضي، وإن لم يجد ازدحاما استلمه، أي مسحه بيده وقبله. والمرأة لا تخالط الرجال في الطواف، بل عليها أن تطوف بعيدة عن الرجال، كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري. ولا يقول عند استلام الحجر بسم الله والله أكبر، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول الله أكبر، فلا يذكر البسملة، فلا يقول بسم الله والله أكبر، بل يأتي بالتكبير فيقول الله أكبر، لأن البسملة في الحديث زيادة منكرة، ولا يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لعدم ثبوت ذلك أيضا. فأما الأول فقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التسمية فلم أرها في حديث مرفوع، وأما الثاني فأخرجه البيهقي في السنن واسنده ضعيف جدا فيه الحارث العور وهو متروك الحديث. وأنظر الميزان للذهبي جيم واحد صفحة 435. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. أخرجه البخاري في صحيحه، وبوب عليه البخاري في صحيحه باب التكبير عند الركن. وعن عاصم بن سليمان قال رأيت أنس بن مالك يطوف بالبيت حتى إذا حاذ الحجر الأسود نظر إليه والتفت إليه فكبر. أثر صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف واسنده صحيح. والثابت التكبير عند الحجر ولم تثبت التسمية. وعن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. قلت واستلام الحجر الأسود بمعنى المس باليد اليمنى، فإن عجز باليمنى أو لا يستطيع أن يمسح بها مسحه بيساره. وانظر للصح على مسائل الإيضاح للمكي صفحة 206. والإسلام سنة في كل طواف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنسك والاستلام هو مسحه باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. قلت ويستحب للمحرم في بداية طوافه استقبال الحجر الأسود ثم يأخذ ذات اليمين جاعلا الكعبة عن يساره ثم يبدأ بالطواف. يقول شيخنا رحمه الله تعالى في الشرح الممتع والظاهر أنه عند الإشارة يستقبله، لأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبيل، والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلا له بالضرورة، فانشق مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماشٍ. قلت فيطوف من وراء الحجر سبعة أشواط، من الحجر إلى الحجر شوط، ويصطبع فيها كلها، ويكبر عند محاذاة الحجر الأسود في كل شوط، والإشارة إليه إذا لم يستلمه كما سبق. فيطوف المعتبر سبعة أشواط يطبع في جميعها، ويرمل في ثلاثة أشواط منها. قلت ثم يرمل في الأشواط الثلاثة الأول في طواف العمرة أو طواف القدوم في الحج من الحجر إلى الركن اليماني، ثم يمشي من الركن اليماني إلى الحجر الأسود. ورمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى من غير وثب، وهو خصم بالأشواط الثلاثة الأول فقط. وانظر كشاف القناع للبهوت الحنبلي. وأما الأشواط الأربعة الأخرى فيمشي بها كلها من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتينا بالبيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، أخرجه مسلم في صحيحه، يعني هرول في الأشواط الثلاثة الأولى ومشى في الأشواط الأربعة. وفي الطواف يستحب للمعتمر أن يستلم الركن اليماني بيده فيمسحه في كل طوافه ولا يقبله، فإن لم يتمكن من الزحام من استلامه مضى، ولا تشرع الإشارة إليه بيده ولا التكبير ولا التقبيل، ولا يقول المعتمر بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لضعف الحديث في ذلك، وإن قال به بعض أهل العلم. وهذا الحديث حديث ضعيف، أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في سننه والنسائي في السنن الكبرى وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وابن الجارود في المنتقى من طريق ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه به. وهذا إسناد ضعيف فيه عبيد مولى السائب المخزومي وهو مجهول، فقد روى عنه ابنه يحيى ابن عبيد وعمرو ابن دينار، ولم يثقه إلا ابن حبان رحمه الله تعالى وحده في كتابه الثقات على قاعدته في توثيق المجاهيل. لذلك قال ابن حجر في التقريب عنه مقبول، أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث فهو مجهول. وانظر ميزان الاعتدال الذهبي في ترجمته جيم 2 صفحة 24. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في مناسك الحج ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوافه ولا يقبله، فإن لم يتمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده. قلت ولا بأس بالشرب في الطواف عند الحاجة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس بالشرب في الطواف، يعني من الماء وغيره، أثر صحيح حسن، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق وكيع عن محمد بن عبد الله عن عطاء عن ابن عباس به، وإسناده حسن. قلت ولا بأس بالاستراحة في الطواف إذا احتاج المعتمر للراحة لكثرة التعب أو الحر والازدحام ليسترجع نشاطه للطواف. وينظر مصنف عبد الرزاق جيم 5 صفحة 56 مصنف ابن أبي شيبة حديث 1497. وأخبار مكة للفاكهي جيم 1 صفحة 288. قلت فلا بأس بالكلام القليل للحاجة في الطواف أيضا، فعن سهيل بن ذكوان عن أبيه قال رأيت عبد الله بن عمرو وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم يتحدثون في طوافهم، أثر صحيح، أخرجه بحشل في التاريخ واسط وإسناده صحيح. قلت فإذا أتم المعتمر سبعة أشواط أي فرق من طوافه يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفه على صدره، ثم يتقدم المعتمر لمقام إبراهيم عليه السلام فيقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقراءة ذلك سنة عند القرب من مقام إبراهيم، وقد قال بمشروعية قراءة هذه الآية جماعة من أهل العلم، ومقام إبراهيم عليه السلام هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام أثناء بنائه البيت، هو وابنه إسماعيل عليه السلام، وهو الآن في المطاف تجاه باب الكعبة. وينظر توضيح الأحكام للشيخ البسام جيم 3 صفحة 332، وينظر المناسك الحج والعمرة لشيخنا، وصفة حجة النبي للطريقي وحجة النبي للشيخ الألباني، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين خلف المقام قريبا منه ان تيسر له ذلك، وإلا فبعيدا، أي فإن لم يتيسر له الصلاة قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام لشدة الزحام صلهما في أي مكان من مسجد الحرام، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وهذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. قلت ويصلي المعتمر عند مقام إبراهيم إلى سترة يضعها أمامه ولا يجعل أحدا يمر بين يديه وهو يصلي عند المقام. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في المناسك وينبغي أن لا يمر بين يدي المصلي هناك ولا يدع أحدا يمر بين يديه وهو يصلي لعموم الأحاديث النهي عن ذلك وعدم ثبوت استثناء المسجد الحرام منها. قلت وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة خلف مقام إبراهيم سنة وليس بواجب، وأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به فيها في العمرة والحج، وهي تشريع منه صلى الله عليه وسلم فتنبه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في مواطن عدة خلال موسم الحج بالتأسي به، وعليهم أن يتحفزوا في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم، أخرجه مسلم في صحيح حديث جابر. فإذا فرغ من صلاته قام فاستلم الحجر الأسود ويستلمه بيمينه إن تيسر ذلك وإلا فلا يشير. وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على استحباب استلام الحجر قبل البدء بالسعي بين الصفا والمروة. وانظر المناسك القاري وجواهر الإكليل للأزهري وشرح منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي. وهذا الحديث يحمل وصفا دقيقا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل عظيم في بيان مناسك الحج والعمرة، لأنه أجمع حديث ورد في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جابر صحيح مسلم. والدليل على ما سلف حديث جابر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت، كان يقرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، أخرجه مسلم في صحيحه. قال الشيخ الألباني رحمه تعالى في المناسك فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتين وقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قلت ويذهب إلى ماء زمزم فيشرب منه ويصب على رأسه، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن. حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند بسند صحيح. قال الشيخ الألباني في المناسك: ثم إذا فرق من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ماء زمزم أنها مباركة، أنها طعام طعم، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقوله طعام طعم أي تشبع، شربها كما يشبعه الطعام. وينظر النهاية في غريب الحديث من الأثير، وشيخ صحيح مسلم النووي الشافعي. ثم يخرج إلى الصفا فيرقاه أو يقف عنده، والرقي أفضل. أن تيسر له ليسعى بين الصفا والمروة، فإذا اقترب الصفا يقول: أبدأ بما بدأ الله به، فيبدأ بالصفا ثم يقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول ذلك عند الصفا فقط، ولا يقول ذلك عند المروة. وهذا الحديث عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما. قلت: ويستحب للمعتمر أن يستقبل القبلة على الصفا ويوحد الله ويكبر الله فيقول: لا إله إلا الله والله أكبر، ثم يرفع المعتمر يديه مستقبل القبلة. وليس من السهل الآن رؤية البيت إلا في بعض الأماكن من الصفا، فإنه يراه من خلال الأعمدة التي بني عليها الطابق الثاني من المسجد، فمن تيسر له ذلك فقد أصاب السنة، وإلا فليجتهد ولا حرج عليه. والتهليل والتكبير عند مسلم في صحيح حديث جابر. ثم يرفع يديه ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أخرجه مسلم في صحيح حديث جابر. ثم يدعو بما تيسر له من دعاء خير الدنيا والآخرة رافعا يديه، ويكرر على الذكر والدعاء 3 مرات. ثم بعد ذلك يمشي وينزل إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأخضر الأول، فيسرع الرجل المعتمر إسراعا شديدا بقدر ما يستطيع أن تيسر له بلا أذية للغير، إلى أن يصل إلى العلم الأخضر الثاني. وينظر مناسك الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين، ودليل الحج والمعتمر للشيخ ابن باز، ومناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني. ثم يمشي إلى المروة فيرقى إلى المروة أو يقف عندها، والرقي أفضل أن تيسر له. ثم يستقبل القبلة على المروة رافعا يديه ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر له من دعاء الخير الدنيا والآخرة رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات. فيقول يفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا ما عدا قراءة الحديث والآية، فهذا يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ووضع العلمان الأخضران للدلالة على ضفتي بطن الوادي الذي بين الصفا والمروة، انظر توضيح الأحكام للشيخ البسام جيم 3 صفحة 333. ثم ينزل فيمشي إلى الصفا في موضع مشيه ويسرع بين العلمين الأخضرين حتى يصل إلى الصفا، فيفعل كما فعل في الشوط الأول، فيفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجعه شوط، فمن الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا إلى 7 أشواط. وعلى المعتمر أن يحرص ويحافظ على الدعاء في الصفا والمروة لأنه دعاء مستجاب، ولا يستعجل في انتهاء العمرة، فعليه بالهدوء وعدم العجلة، وعليه بالدعاء، فإن الدعاء هنا مستجاب. قلت وليس في الطواف والسعي دعاء مخصوص، بل أي دعاء دعا به العبد حصل به المقصود، وله في طوافه وسعيه أن يذكر الله ويقرأ القرآن وغير ذلك من الذكر. قلت فإذا أتم سعيه 7 أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، حلق رأسه إن كان رجلا أو قصر، والحلق أفضل. والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أنس بن مالك عند مسلم في صحيحه، فالحلق خاص بالرجال دون النساء. وأما المرأة المعتمرة فتقصر رأسها بكل حال ولا تحلق، فتقص على قدر أنملة بعدما تجمع رأسها كله في الخلف وتأخذ منه قدر الأنملة. وينظر مناسك الحج والعمرة للشيخ السعدي وكيف يحج المسلم للشيخ الطيار، ودليل الحج والمعتمر للشيخ ابن باز، ومناسك الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين. قلت ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس لقوله تعالى محلقين رؤوسكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، أخرجه مسلم في صحيح حديث جابر. وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس، ولا يجزو إلا إذا قصر هكذا أن يعم، ولا يجزئ قص الشعر من هنا وهنا شيئا وهنا شيئا كما يفعل بعض الجهلة، فهذا لا يجزئ، فلا بد أن إذا أراد أن يقصر فيعم جميع الرأس، هكذا جاء في السنة. وبهذه الأعمال تمت العمرة وحل للمعتمر حلا كاملا يبيح له جميع محظورات الأحرام. وفقنا الله تعالى وسائر أخواننا المسلمين الفقه في دينه والثبات عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
هذا وفي الأخير تقبلوا تحيات إخوانكم في مكتبة وتسجيلات أهل الحديث في مملكة البحرين، رقم الهاتف 17-344-616، ورقم الفاكس 17-344-1676. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.